be the first.
Okay. هل عندك ما مانع لو أنا سجلت الحوار؟
لا مانع لا مانع.
Okay. الحمد لله. Okay. أهلا وسهلا بكم. عندنا اليوم ضيفان وهما شيرين يوسف وعبد الغني بركات من مصر. وهما جاء إلى هنا إلى جامعة شيكاغو بطريقة منحة سواريس وأنا لا أعرف الكثير عن ذلك فربما يمكنك كمان تتكلم عن ذلك سيتكلمان اليوم عن تجربتهما هنا في أمريكا و يعني كيف شايفين أمريكا والجامعة. فتفضلوا وأنت ذكرت في الإيميل أنا يعني هناك اليوم يمكننا أن نناقش يعني الموضوع كحوار يعني مع بعض. فتفضلوا تدخلوا في الحوار وتكلموا وشاركنا في رأيكم. تفضلوا.
مساء الخير. أنا اسمي شيرين. أنا أدرس في جامعة القاهرة. أدرس الاقتصاد. أنا أدرس هذا العام في جامعة شيكاغو من خلال منحة ساويرس. هذه المنحة تقدم لطلبة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية. عبد الغني من الجامعة الأمريكية. هذه المنحة لدراسة الاقتصاد لأهمية الاقتصاد ولقلة عدد الجامعات التي تدرس الاقتصاد في مصر وإيمانا من ساويرس بأهمية دراسة الاقتصاد ولدراسته الشخصية في جامعة شيكاغو حيث أنه يرى أنها سر نجاحه. أنا حضرت في سبتمبر وسوف أرحل الشهر القادم. رأيت بعض الاختلافات ما بين جامعة القاهرة وجامعة شيكاغو. هناك بعض الاختلافات التعليمية والاختلافات في الحرم الجامعي ذاته. الحرم الجامعي مبدئيا جامعة القاهرة الحرم الجامعي مغلق ليس مثل جامعة شيكاغو. هناك الكثير من الحدائق والتنقل من خلال الدرجات وهذا الشيء غير معتاد في جامعة القاهرة أو في مصر عموما. أنا أسكن في International House. تعرفت على الكثير من الأصدقاء من مختلف الجنسيات. حينما أفكر في التفكير في الذهاب لأي دولة أستطيع القول أني لدي صديق في أي دولة أفكر الذهاب إليها. تعرفت على الكثير من الثقافات المختلفة واللغات المختلفة. أستطيع القول أني أرى العالم بشكل مختلف بشكل أوسع بكثير مما جئت به. أنا كنت أدرس في مدرسة أمريكية بالقاهرة ولكن الثقافة مختلفة حينما تعيش في بلد مختلفة. يمكن القول حينما أتحدث عن الجو، هذه كانت أول مرة في حياتي أرى الثلج. هذا قد يبدو like مضحك، ولكن هذا كان جديد بالنسبة لي. لدي صديقة هنا تعرفت على عائلتها واستضفتني في الشتاء، في أجازة الشتاء. شعرت أني لدي عائلة أخرى هنا. تعرفت على ثقافة مختلفة تماما، وهم أيضا يشعرون أن لديهم عائلة أخرى في مصر. تعلمت ركوب الدرجات، وهذه كانت أول مرة في حياتي. هناك بعض الأشياء قد تبدو صغيرة لأفراد آخرين، ولكن للفرد ذاته أنه يتعلم شيء جديد أو شيء كان يرهبه في وقت من الأوقات قد يبدو كبير بالنسبة للشخص ذاته، تحقيق شيء مهما كان صغير يحلم بفعله. بالنسبة للدراسة، الدراسة هنا like liberal arts تستطيع like في جامعة القاهرة. أنا اخترت دراسة الاقتصاد، وهذا يعني أني الأربع سنين سوف أدرس الاقتصاد، ليس لدي أي اختيار آخر، ليس لدي أي فرصة لدراسة لغة أخرى أو مجال آخر. أي شيء أريد دراسته أدرسه بالقراءة أو أني أذهب إلى أي مكان آخر، ليس عن طريق الجامعة، باختياري دراسة الاقتصاد. ولكن هنا درست الألمانية، درست العلوم السياسية، درست السياسة عامة، وأرى أن كل منهم اتسع أفاقي بعد هذه الدراسة. كان لدي مطلق الحرية أني أضيف ما درست من الاقتصاد في فصل من العلوم السياسية. تعلمت أن نفس الشيء قد يرى كل منا نفس الشيء بشكل مختلف تماما، مثل هذه المنضدة أنا أراها من هذه الجهة، أحد آخر من الناحية الأخرى يراها بشكل آخر، وتظل هذه هي نفس المنضدة. أيضا المكتبة. المكتبة في جامعة القاهرة مكان للبحث عن الكتب فقط والقراءة فقط. هنا مكان like يومي تذهب إليه بين أي أوقات فراغ للقراءة والواجبات، وده مكان يومي بنذهب إليه، ولكن هذه ليس الحال في جامعة القاهرة على الإطلاق. جامعة القاهرة لكي أدخل المكتبة لابد من ترك كل شيء، لابد أن أخذ جزء معي القلم ورقة فقط، لا أستطيع الدخول بالشنطة. والسبب واضح حتى لا تختفي الكتب. في كل الأحوال لا تختفي، بس قواعد. و يمكن الآن عبد الغني.
ربما قبل أن نمضي إلى عبد الغني، يعني أشرت إلى نقطتين مهمتين. أنا أظن أن أول شيء هو أن الشيء لفت نظري لما زرت مصر هو أن الحرم يعني الكامبس التعليمي في أو الجامعي في مصر، أنا لا أعرف بالنسبة للبلدان الأخرى في الشرق الأوسط، ولكن الحرم مغلق. فأنا مثلا لو كنت أريد أن أزور مثلا أنا درست في الجامعة الأمريكية ولم يمكن لزوجتي أن تزور الحرم برغم أنني كنت طالبا في الجامعة. يعني كان يمكنها ولكن بعد روتين كثير كانت عليها أن توقع في دفتر و تترك بطاقتها مع حارس
لدوايا منها.
فهناك مثل ما قلتي، يعني هذا الشيء الذي أنا أتذكره. يعني نحن نتكلم عن الجرائم هنا في المنطقة يعني الأمن في المنطقة. ففي الحقيقة يعني جامعتنا أفتح من جامعات في بلدان أخرى في العالم. ونقطة أخرى هو نظام التعليم. يعني أنا أعتقد أن أيضا في أوروبا أغلبية الجامعات فيها الطلاب يركزون في موضوع واحد فقط. ومثلا لو درست في جامعة أكسفورد وتركزت في اللغة في الأدب الإنجليزي، لن أدرس أي شيء غير اللغة الإنجليزي ومثل ذلك. فإن أمامكم أي تجارب مثل ذلك أو تشبه ذلك أو أردت أن تضيفوا أي شيء، تفضلوا. هل هناك أي أسئلة أو تعليقات ملاحظات؟
أين زرتي خلال عطلة الشتاء؟ ساكن تخون أو
دواحي سبرز.
ما رأيك في الفرق بين الدواحي والمدينة نفسها؟
أرى شيكاغو في وسط المدينة. الكثير من يمكن القول بهذه المدينة الحديثة، المباني العالية، الكثير من السيارات، الزحام، وليس الزحام مقارنة بمصر ولكن الزحام ولكن في الضواحي كانت المباني قصيرة، هدوء، الكثير من الهدوء، خصوصية في المنازل، كل منزل يبعد عن الآخر بمساحة كافية، حدائق أكثر، أعتقد.
أي أسئلة أو تعليقات؟
أين تعلمت اللغة الإنجليزية؟
أنا كنت 13 عام المدرسة كانت أمريكية في القاهرة.
هل كان النظام أمريكي أم يعني المدرسون بعضهم أمريكان أم كلهم؟
المدرسون بعضهم أمريكان بعضهم مصريين، ولكن المدرسة كانت كاثوليكية.
أوكي.
لذلك الإنجليزي عندك إنجليزي أمريكية مش إنجليزي بريطانية.
نعم. ولكن أنا في بعض الوقت ذهبت لأتعلم البريطانية.
وأيضا الآن تكلمنا تخصها يعني. So, أين مستر مثلك أين تستطيع أن تمر الفصحى في حياتك تكلمي مثل الآن مع مدرس أو مع من أو هذا أول مرة؟
هذا يعتبر أول مرة. ولكن قد أبدو like weird.
مزبهلة.
Exactly.
في رأيك هل تستطيع أن تتكلم أحسن من والدك أو يعني
لغة عربية؟
يعني الطالبان الآن الذي يدرس لغات يعني قبل 20 سنوات هل المستوى الفصحى في شباب في شاب مستر أقل أو أقل من
أقل بكثير أبي وأمي يجدون الفصحى ولكن أنا لا أجد الفصحى أتحدث باللغة العربية الفصحى ولكن أنا لا أرى نفسي وهذا واضح
حسن يتكلم أكثر من
نعم والسبب في ذلك أننا في ليس الكثير لا نتحدث اللغة العربية الفصحى إلا في فصل اللغة العربية الفصحى فقط لا يمكن التحدث به في الشارع أو في المعاملات اليومية أو في أي شكل من الأشكال.
لهم كان نفس الشيء. كيف نفرق
أعتقد أن في هذا الوقت كان الاهتمام باللغة العربية الفصحى أكثر من الآن. أعتقد الآن الاهتمام باللغات الأجنبية أكثر من التحدث باللغة العربية الفصحى. يسأل هل تجيد لغة أخرى بجانب العربية؟ وعندما يقال العربية لا يفرق ما بين اللغة العربية الفصحى واللغة العامية، لا يفرق ما بين الاثنين.
أنا لي تفسير آخر سوف أطرحه لاحقا.
هو يعني فعلا حقيقة أنا لا أحد في مصر يتكلم اللغة يعني الفصحى يعني يوميا يعني إلا في يعني هو موجود في وسائل الإعلام وفي الفصل يعني في الكورسات أو كذا حتى في أنا كان عندي أستاذ في جامعة القاهرة هو كان يدرس الأدب العربي الحديث في جامعة القاهرة فهو قال لنا أنه سأل طلابه قبل إلقاء المحاضرة هل تفضلون أن نتكلم بالفصحى أو العامية فهو قال أن كلهم تقريبا قالوا العامية أحسن وسنفهم العامية أحسن وهذا في فصل في جامعة القاهرة فهو اسمه أنا نسيت اسمه الأخير لكن يعني في فصل الأدب
هل يدرس بالعربية الفصحى؟
هو يتكلم كما يحبون كما يحبوا الطلاب فهو مثلا كنا في فاصل كلنا أمريكان فهو حدثنا بالفصحى لأننا كنا نريد ذلك
أنا أدرس في جامعة القاهرة اقتصاد ولكن قسم إنجليزي أنا لا أدرس باللغة العربية
وهذا النظام هذا منهج أغلبية الأقسام في الجامعات المصرية ليس كذلك الطب والهندسة ويعني تدرس باللغة الإنجليزية أغلبية الوقت ليس كذلك
الطب والهندسة باللغة العربية ولكن بعض المصطلحات العلمية تدرس باللغة الإنجليزية لذلك يجيدون المصطلحات العلمية وليس التحدث ذاته ولكن أعتقد أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة هم فقط لست متأكدة ولكن هم فقط لديهم قسم لغة عربية أو قسم لغة إنجليزية أو قسم لغة فرنسية لمن يريد أن يدرس دراسته الكاملة بها. ولكن هذا لا يشترط أن كل الخريجين سوف يجدون اللغة الإنجليزية التحدث بشكل عام. سوف يجدون المادة العلمية باللغة الإنجليزية ولكن ليس التحدث بشكل عام.
نعم. هناك أسئلة وتعليقات أخرى يمكننا أن نمضي الآن.
شكرا. أشكركم جدا لإعطائي المجال للحديث مع طلاب مركز دراسات الشرق الأوسط، وأنا في الحقيقة التقيت بالعديد منهم وكان لي الشرف في اللقاء بعضهم والتحدث في مواضيع ذات الأهمية وذات بعد فكري. أنا اسمي عبد الغني حمدي بركات، بأدرس العلوم السياسية والإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وإن شاء الله سأحصل على درجة البكالوريوس في هاتين القسمين أو هذين القسمين في 15 من يونيو القادم. أتيت إلى جامعة شيكاغو في 7 سبتمبر وأدرس هنا العلوم السياسية أيضا. أكثر الأشياء التي جذبت انتباهي في جامعة شيكاغو، وأعتقد إن دي مختلفة تماما عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على الرغم إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحمل ذات المنهج الأمريكي في التعليم، في طرق التدريس وفي عرض المادة العلمية، لكن ما أعجبني في هذه الجامعة هو طريقة إدارة الفصل أو المحاضرة الدراسية، بحيث أن منذ جئت إلى جامعة شيكاغو اهتميت بحضور الفصول ذات الطابع النقاشي والحواري، وأعتقد أن ده أثقل فكري وأثقل المادة العلمية عندي. أنا كنت قبل أن آتي إلى جامعة شيكاغو كنت معتاد على حضور الفصول أو الفصول ذات الطابع على شكل المحاضرات، فإن الدكتور يدخل المحاضرة ثم يلقي الدرس ولا يوجد في الحقيقة وقت لطرح الأسئلة أو إدارة النقاشات بين الطلاب بعضهم البعض، لكن كانت هذه صدمة لي، وكما يقولون بالعربية رب صدفة خير من ألف معاد، يعني سعدت أن أنا أدخل وأختار هذه المحاضرات ذات الطابع النقاشي والحواري. فمثلا دخلت أخذت مادة عن الإسلام والسياسة والمرأة، وكانت هذه أول فرصة لي لدراسة الإسلام في شكل نقدي وفي شكل أكاديمي، وده أثقل المفاهيم بتاعتي عن الإسلام وجعلني أنظر للإسلام بطريقة نقدية بحتة وطريقة تحليلية، مما غير وجهة نظري في الكثير من المفاهيم والكثير من الأخطاء التي تؤخذ عن ممارسة الإسلام حتى في دول الشرق الأوسط وفي الدول المسلمة، فكرة زواج الأربعة وفكرة التعامل مع المرأة. فكان هذا المحاضرة أو هذه الفصل النقاشي من أحد الأشياء التي ساعدت بأخذها، لأنني منذ قررت أن أدرس بجامعة شيكاغو وكان لي الشرف العظيم أنني أدرس بهذه الجامعة، كان الاهتمام هو أن أأتي هنا وسع مدارك العلم والأفق الفكرية لي، وأن أدرس الأشياء التي تساعدني على التفكير بشكل مختلف والتفكير بشكل نقدي، حتى إذا عدت إلى مصر أستطيع أن أشارك في التغيير. وأعتقد أن مصر الآن تحتاج إلى تغيير جذري. فمثلا علاقة الدين بالسياسة وعلاقة الدين بالدولة والخطاب الديني وخلط الخطاب الديني بالخطاب السياسي ودور المرأة في مصر الجديدة ودور الشباب في مصر الجديدة، فهذه أسئلة وددت أن أجاوب عنها خلال البحث والتدقيق هنا في جامعة شيكاغو. في الوقت ذاته أخذت فصل نقاشي وحواري عن علاقة الديمقراطية والفقر. تعرفون جيدا أن مصر يوجد بها 40% تحت خط الفقر، وهي الآن في وضع في مرحلة تحول ديمقراطي ومرحلة تغيير. ما الوضع؟ يعني مصر يوجد بها أمية سياسية كبيرة وأمية فكرية كثيرة جدا. ما دور الديمقراطية هنا؟ كيف ننظم علاقة الديمقراطية بالفقراء؟ وكيف ننظم علاقة التصويت؟ هؤلاء الأشخاص لا بعضهم الكثير منهم 30% لا يجدون القراءة والكتابة. كيف يمكن أن تضمن لهم أن يصوتوا تصويتا جائزا وصائبا؟ فدي كانت من أحد الأشياء أو الأبحاث التي وددت أن أبحث عنها وأدقق فيها، لأن مصر لا أقول هي دولة ديمقراطية، لكن أقول هي دولة ذات في تحول ديمقراطي. من الأشياء التي جذبتني هنا أيضا في جامعة شيكاغو على المستوى الاجتماعي، أنا أسكن في بيت الطلبة الأجانب المعروف هنا بـ International House. كان يسعدني جدا أن أنا ألتقي بكثير من الطلاب الذين قدموا من خلفيات وعقائد مختلفة، من حتى من دول عربية، حتى من دول أوروبية، حتى من لاتين أمريكا أو أمريكا اللاتينية، حتى أشخاص لا يؤمنون بأديان. فهذه كانت أحد الأشياء التي انتابت انتباهي. أنا قدمت من دولة مسلمة وأتيت من عائلة مصرية متوسطة مسلمة. أنا الآن أعيش في بيت الطلبة الأجانب الذي يوجد به الكثير من الأشخاص الذين يؤمنون بالأديان. كيف أقيم هذا الحوار؟ أنا في نهاية اليوم أتيت من دولة مسلمة، قد أكون لي وجهات نظر مختلفة، قد أكون شخص أصنف نفسي على أنني علماني، لكن في نفس الوقت أنا أتيت من دولة مسلمة. هذا واقع لا يمكن أن أهرب منه. فسعدت جدا باللقاء مع هؤلاء الأشخاص وإدارة حوارات مثمرة وشيقة عن موضوعات مختلفة وعن موضوعات لا نتحدث فيها كثيرا عن مصر. عندما نجلس في مصر على القهوة ونتناول الشيشة والشاي، للأسف الشديد نتحدث عن مواضيع قد تبدو ليست مثيرة، you know، ليست مثيرة. نتحدث عن أشياء كرة القدم والأهلي والزمالك، لكن هنا تخيلوا نتحدث عن الأديان، ونتحدث عن منظور كل شخص عن الحياة. كل شخص في هذه الجامعة وجدته منظر، ووجدته مفكر، ووددت أن أنهل من كل شخص فكرة جديدة وموضوع مختلف. أدرت حوارات وحديث عميقة شخصية عن منظور الأشخاص للمثال عن الحب مثلا، عن علاقة الحب بالجنس مثلا، وما هو تعرفون أن مفهوم الحب في الدول العربية أو في الدول المسلمة ذات أحب أن أقول دول ذات أغلبية مسلمة، لأن الدولة ليس لها دين. لا يمكن أقول الدولة المسلمة أو العالم الإسلامي، هذا مفهوم لا أحب أنا، لكن أقول الدول ذات الأغلبية المسلمة. مفهوم الحب مختلف تماما، مفهوم الجنس مختلف، الجنس مختلف تماما. أنا لا أريد أن أشعركم بالخجل، لكن هذه مواضيع شيقة تعرضت إليها، و تصادفت أن أتحدث مع الكثير من الأشخاص عنها. علاقة الأشخاص ببعضهم البعض، الولايات المتحدة وبدون التعميم، لكنها حقيقة لا يجب أن نهرب منها. هي في على المستوى الاجتماعي، هي الاجتماعي، هي دولة أو مجتمع فردي، والمجتمع المصري هو مجتمع متداخل في بعضه. يعني تجد إذا جلست على القهوة مثلا، تجد الأشخاص الذين يقتمون أن يتحدثون إليك بدون داعي. من أنت؟ لماذا أنت تتحدث لي؟ أعذروني عذرا إذا كنت أتحدث بطريقة سريعة، سأحاول أن أبطئ بعض الوقت أن أبطئ بعض الوقت في الحديث. هذه أحد الأشياء. أيضا في على المستوى الاجتماعي، الكثير من المسلمين وبدون التعميم، أو الكثير من العرب المسلمين وغير المسلمين، يأتون إلى هنا يحملون فكرة محددة عن الولايات المتحدة أو عن المجتمع الأمريكي بشكل عام، أنه له سلوك معين، أو له طريقة معينة في التعامل، النظرة لأنه مجتمع منفتح، أو مجتمع الجنس والشذوذ مباح في كل مكان. هذه أيضا ليست، لا أحب أن أقول أنها حقيقة. والكثير منكم، وأنا أعتقد أنكم كطلاب تدرسون في مركز دراسات الشرق الأوسط، تحملون الصورة الغير معتادة عن مصر أو عن الشرق الأوسط بشكل عام. الكثير من الأشخاص حينما أتحدث عنهم يعتقدون أننا نعيش في قمقم أو نعيش في معزل عن العالم. وعندما أتحدث معهم وأقدم لهم طريقة حياتي كشخص قادم من أسرة متوسطة مصرية، ينبهرون وينصدمون. وأنا أيضا عندما يحكوا لي عن حياتهم وعن الطريقة التي يفكرون بها، أشعر أيضا بالذهول، لأن كثير منا عندما يأتي هنا لديه أفكار وتتغير عن المجتمع الذي المجتمع المستضيف أو المجتمع الجديد. وأعتقد أن البعض منكم ذهب إلى الشرق الأوسط وغير أفكاره وغير طرق التفكير في أشياء كثيرة عن مصر. وفي الواقع هذه ليست أول تجربة لي في الولايات المتحدة. أنا قدمت عندما كنت صغيرا هنا، و عشت لمدة 12 شهرا في مع أحد إحدى العائلات الأمريكية في لوس أنجلوس، مدينة لوس أنجلوس، لمدة 4 شهور، ثم رحلت معهم إلى مدينة كانزاس سيتي. تتخيلون الفارق بين لوس أنجلوس وكانزاس سيتي؟ الفارق شاسع. هذه مدينة من المعهود عنها أنها منفتحة، أكثر ليبرالية، وتلك المدينة الأخرى يمكن أن نصنفها، لكنني لا أحب التصنيف، قد تكون أنها مدينة محافظة أو ذات طابع ديني متشدد، ريد ستيت، أو دولة أو ولاية حمراء يعني كما يقولون. أنا لست من الحزب الجمهوري. فهذه المقارنات بين الثقافة المصرية والثقافة الأمريكية يوجد بها اختلافات ويوجد بها تشابهات. الآن إذا نظرتم إلى الشباب في مصر، وأتحدث عن مصر بالخصوص لأنني قدمت من مصر، تعرفون ذلك، مصر الآن يوجد بها شباب، يشارك الشباب في مصر الآن يشارك في كثير من السمات الشباب في المجتمع الأمريكي. حتى إذا نظرتم إلى الثورة المصرية تجدون أن الشباب المصري استطاع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر. حتى أن الثورة المصرية البعض يطلق عليها ثورة الكيبورد أو ثورة تويتر أو ثورة الفيسبوك، حتى في طريقة أحلام الشباب في مصر وأحلام الشباب في المجتمع الأمريكي أجد الكثير من التشابهات في طريقة التفكير. لأن تعرفون أن في مصر الآن هناك فرق شاسع بين الجيل الجديد والجيل القديم، وأنا أعتقد أن الجيل الجديد، جيل الشباب، هو يتمتع ويتميز بأنه يفكر بطريقة عالمية أكثر، مع الحفاظ على الثقافة أو الطابع المصري بشكله القديم من الفراعنة حتى العصر الحديث. أحب أن أقول ذلك، أن مصر ليست هي محمد علي، ولا ليست هي الحقبة الإسلامية، ولا ليست هي الحقبة القبطية، ولا أحب أن أقول القبطية لأن مصر كلهم أقباط مسلمين ومسيحيين. هي مصر متعددة، وأعتقد أن بعضكم زار مصر على الرغم أن هي دولة فقيرة، لكن تجد فيها اختلاف وتجد فيها شكل مختلف، لكن الاقتصاد للأسف هو الذي يتحكم في ظروف المصريين في الوضع الحالي. أعجبني جدا الأكل أو الطعام هنا في الولايات المتحدة، على رغم أنني أكره الجانك فود. يعني أنا لست من محب الوجبات السريعة، لكن أحببت جدا أن الولايات المتحدة very cosmopolitan، هي متنوعة ومتعددة جدا من ناحية الأطعمة وتقديم الطعام، حتى أنني وجدت الكثير من الأطعمة الأطعمة الشرق أوسطية أو الأطعمة العربية. فأسعدني أننا استطعت أنني أجرب كثير من الطعام المكسيكي والطعام الأسباني والطعام الفرنسي، ده من ناحية الأطعمة. من ناحية أرجوكم أن تقاطعوني إذا وددتم، حيث أنني أعرف عن نفسي أنا أحيانا أتحدث كثيرا وأخرج عن النص، فأرجوكم أن تقاطعوني وتسألوني في أي وقت. أيضا في التعامل في أنا ذهبت إلى كثير من البارات الذي يتناول فيها البعض الخمور ويقومون بالرقص كانت تجربة شاسعة وتجربة مهمة بأنني ألاحظ كثير من ممارسات أو عادات وتقاليد الشباب الأمريكي بشكل عام. وأعتقد أننا أستطيع أن أقول بشكل تحليلي أن هناك تشابه كثيرا بين القهوة في مصر وبين البار في الولايات المتحدة. هنا أعتقد أن في مصر أذهب إلى المقهى, ليس المقهى الليلي لكن المقهى في شارع المقهى وأتناول الشيشة, وفي رواية أخرى النرجيلة. أعتقد أن بالنسبة لي أن النرجيلة والشيشة هي بمثابة كأس الخمرة هنا أو كأس الواين للمثال. أشعر بسعادة حينما أتناول الكثير من أترشف كثير من الدخان الشيشة بطبيعه المختلف من التفاح ومن الخوخ ومن البطيخ. فأستطيع حتى أنا أجلس على مقاهي كثيرة في مصر. إحدى المقاهي التي أحبها في مصر هي مقهى الفيشاوي, وهذا مقهى قديم جدا كان يلتقي فيه الشعراء والمثقفين. المثقفون يعني وأصحاب ورجال الفكر والثقافة. فأنا أعتقد أن البار هنا ليس مجرد كما يعتقد الكثير من الأشخاص الذين لا يأتون الولايات المتحدة, هو ليس مجرد مكان للرقص وشرب الخمور فقط, لكنه مكان لإدارة المناقشات والحوارات المثمرة وذات العمق الفكري. وكنت سعيدا بهذا تماما.
عندما كنت في مصر حاولت أن أشرح لبعض الناس الذين قابلتهم في مصر أن أعتقد أن بعض الناس يتصورون أن البار يعني مرتبط دائما بأخلاق سيئة.
نعم.
يعني أكيد بعض البارات هناك أخلاق سيئة, ولكن هو أشبه بالقهوة أو يعني هناك بعد اجتماعي كما.
نعم نعم.
هل إحنا يعني أشكر الوقت على الانتهاء.
أنا أود بعض الأسئلة لأنني أحب أن أخذ نصيبي من الأسئلة. أنا طماع جدا جدا.
أتفضل. هو يريد أسئلة منكم وعليكم أن تسألوا أسئلة.
أسئلة ذات عمق استراتيجي قادمة من الـ CIA.
سؤالا بعمق استراتيجي هقدم لك اختيار. اذا قدمت لك اختيار ما بين وجبه الهامبرجر الامريكاني والحمام المحشي المصري,
اي نعم ساختار الحمام المحشي بدون تفكير. بدون تفكير. واعتقد اندي يوافق رايي. صحيح صحيح. لا, الحمام والمحشي والخضار السوتية. والدتي طباخة ماهرة, هي تصنع طعام جيد جدا من المحشي ومحشي ورق العنب ومحشي كوسة ومحشي بكل أنواعي. طبعا.
هل أنت أكلت الديب ديش هون؟
طبعا طبعا. انا لست, انا احب اكل الديب ديش من وقت لاخر, لكن لها ليست من المفضلات البيتزا بالنسبه لي. انا احب البيتزا الرفيعه, ثين بيتزا. بس احببتها جدا, خاصه هناك مطعم في داون تاون في وسط بلد شيكاغو اسمه بيتزانو. اعتقد انه مطعم جيد لتقديم البيتزا ذات طابع الديبتش. تفضل.
أسئلة أخرى؟ تعليقات؟
أعتقد أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي بحد كبير جامعة أكثر ليبرالية وأكثر، لا أحب أن أقول بالأمور، لكنني أحب أن أقول أن الجامعة الأمريكية تستطيع أن 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 بحد كبير يوجد بها تشابه بين جامعة شيكاغو في الحالة الاجتماعية في جامعة شيكاغو، تتشابه كثيرا مع الجامعة الأمريكية على المستوى الاجتماعي، على مستوى الاتصال بين البنات والأولاد، على مستوى إقامة الحفلات، على أساس أيضا التعبير عن الرأي وبطريقة منفتحة وبطريقة إلى حد كثير أكثر ليبرالية. لكن أعتقد أن هناك ممارسات في جامعة شيكاغو أعتقد لن توجد في الجامعة الأمريكية حتى الآن.
الفرق بين طريقة التعليم
طبعا الجامعة الأمريكية، جامعة شيكاغو هي جامعة من جامعات الصفوة في العالم، an elitist university. هي مؤسسة فكرية ومن أحد أكبر وأحسن وأفضل 10 جامعات على مستوى العالم. فعلى مستوى الأكاديمي جامعة شيكاغو هي جامعة عميقة جدا وجامعة ذات طابع فكري كبير جدا، وأنا سعدت وشرفت بهذا، وكم كنت أتمنى أن آتي إلى هنا منذ بداية أول سنة سنتي الدراسية في الجامعة، إلى جامعة مثلا مثل جامعة شيكاغو أو مثلا مثل جامعة جورج تاون أو مثل جامعة ييل أو مثل جامعة ستانفورد. الجامعة الأمريكية يوجد بها ميزة أعتقد لا توجد في جامعة شيكاغو، هي فكرة الأنشطة الطلابية وفكرة الحراك الطلابي، political activism, student political activism، الحراك الطلابي والحراك الثوري، وفكرة المبادرات المجتمعية الذي يقوم بها طلاب الجامعة الأمريكية في مختلف الأماكن في مصر، حتى أنني كنت جزء من أحد المبادرات، فقد قامت الجامعة الأمريكية عندما كنت أخذ منصب نائب مساعد مشروع اتحاد طلاب مصر في الذي هو أحد أكبر المشاريع تحت إدارة اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية. قمنا بعقد مؤتمر بعد الثورة لجمع كل الجامعات المصرية تحت مظلة واحدة اسمها اتحاد طلاب مصر، فهذه كانت تجربة رائعة جدا وتجربة جيدة للغاية. أعتقد أن الجامعة الأمريكية تتميز بفكرة الحراك الطلابي والأنشطة الطلابية المختلفة داخل وخارج الجامعة، وهي في نهاية اليوم الجامعة الأمريكية ليست جامعة بحثية وأكاديمية بشكل عميق كجامعة شيكاغو، ولكنها أكثر على الليبرال أرتس أو على الأداب الحرة، فكرة طريقة إقامة المشاريع وطريقة عرضها وطريقة إنشاء المبادرات، وهذا كان أحد الأسباب لإنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة. تفضلوا.
ماشي، أنا أعتقد أن للأسف لابد من الانتهاء الآن، لأن هناك محاضرة
أنا أفضل إذا أحببتم أن توجهوا لي سؤال لاحقا حتى بعد هذه المناقشة الطيبة. لا يوجد مانع لدي، وممكن أن نسيب رقم تليفوني أو الإيميل بتاعي شخصيا. شكرا. شكرا.
شكرا جزيلا لكم بكم. وهناك محاضرة ريمو تاهرة سيكون في، أنا مش عارف فين، ولكن does anyone know where that's going to be? Downstairs?
I think downstairs.
There is an event?
Yeah.
Oh, I'm coming.